أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا بر يا حق، يا فرد يا وتر، يا صمد يا سرمد، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب، يا خير معروف عريف، يا أفضل معبود عبيد، يا أجل مشكور شكر، يا أعز مذكور ذكر، يا أعلى محمود حميد، يا أقدم موجود طليب، يا أرفع موصوف وصيف، يا أكبر مقصود قصيد، يا أكرم مسؤول سئل، يا أشرف محبوب عليم، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب، يا حبيب الباكين، يا سيد المتوكلين، يا هادي المضلين، يا ولي المؤمنين، يا أنيس الذاكرين، يا مفزع الملهوفين، يا منجي الصادقين، يا أقدر القادرين، يا أعلم العالمين، يا إله الخلق أجمعين، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب، سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاوث الغاوث الغاوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على رب العالمين نشرع في الحديث عن إثبات الدليل الدال على حجية خبر الواحد والكلام بالوسيلة أو في الوسيلة الثانية وهو دليل السيرة، نثبت الدليل الدال على حجية خبر الواحد بدليل السيرة. لاحظ، نثبت الدليل الدال على حجية خبر الواحد بدليل السيرة. وهذه الوسيلة الثانية الوجدانية ترجع إلى إثبات حجية الدليل الدليل إثبات حجية الدليل الدال على حجية خبر واحد أو إثبات حجية الخبر الواحد بالسنة. وقلنا الوسيلة الأولى هي التواتر، والوسيلة الثانية هي دليل السيرة. وتحدثنا الحمد لله رب العالمين عن هذا الدليل، لكن لم نكمل ولم نتم الحديث عنه، ولا بأس بالإعادة للإفادة للجميع. قلنا الاستدلال بالسيرة، الاستدلال بدليل السيرة كوسيلة وجدانية، كوسيلة إحراز وجداني لإثبات الدليل الدال، لإثبات حجية الدليل الدال، لو صح التعبير لإثبات الدليل الدال، لأننا نتحدث في الوسيلة الوجدانية بالحصول على القطع وحجية القطع بحكم العقل. فلإثبات الدليل الدال أو حجية الدليل نحن قلنا لأنه مقطوع ومتيقن فحجيته بحكم العقل، فلا تحتاج إلى إمضاء الشارع. فإذا إثبات الدليل الدال على حجية خبر واحد بالسيرة، وقلنا السيرة إما سيرة متشرعة، سيرة متشرعية أو عقلائية. والاستدلال يكون بطرح عدة أمور. الأمر الأول هو ما دام الكلام قلنا في السيرة، إذن علينا أن نثبت ركني السيرة، نثبت ركني السيرة وجدانا. الركن الأول نثبت السيرة المعاصرة للمعصومين وأنها منعقدة على المسألة الفلانية، والكلام في المقام والمسألة في المقام هي العمل بأخبار الآحاد و الأخذ بها وترتيب الأحكام والآثار عليها واعتبارها، أي في اعتبارها حجة. والركن الثاني هو بعد أن تثبت السيرة، سيرة المتشرعة، سيرة العقلاء، العمل بأخبار الآحاد، علينا أن نثبت الركن الثاني وهو سكوت المعصوم وعدم إمضاء المعصوم سلام الله عليه عن تلك السيرة. هذا عندي إذن أمر أول، إثبات الركن الأول فيه. الأمر الثالث إثبات الركن الثاني فيه حسب تسلسلات السيد وتسلسل السيد الذي يطرح. والأمر الثاني الذي سيطرح خلال الاستدلال وهو يشير يميز كما نحن ميزنا، يميز بين السيرة المتشرعية والسيرة العقلائية. فالأمر الثاني سيكون بهذا الحديث، يقول بعد أن أثبتنا السيرة، فإذا كان الإثبات لسيرة المتشرعة فلا نحتاج إلى إثبات الركن الثاني فيثبت الدليل، فنستكشف الدليل من سيرة المتشرعة كما بينا سابقا بحساب الاحتمالات. وإذا لا كان الثابت هو سيرة العقلاء فنحتاج إلى أن ننتقل إلى الأمر الثالث وهو إثبات الركن الثاني، وهو سكوت المعصوم، عدم ردع المعصوم، إمضاء المعصوم سلام الله عليه. وقبل الأمر الثالث لو صح التعبير، يسجل إشكال لنقل ويدفع ذلك الإشكال. فهذا الإشكال والدفع هو الأمر الثالث، فيكون إثبات الركن الثاني هو الأمر الرابع. إذن الآن نعيد التقسيم، نقول عندي في الاستدلال أربعة أمور. الأمر الأول أثبت فيه الركن الأول من دليل السيرة وهو إثبات السيرة المعاصرة للمعصومين. الركن الرابع هو إثبات عدم الردع، إثبات السكوت وعدم الردع. طبعا إثبات الركن الأول وجدانا، وإثبات الركن الرابع أيضا المفروض أن يكون وجدانا. فإثبات الركن الأول وجدانا إثبات قيام السيرة وانعقاد السيرة المعاصرة المعصومين سلام الله عليهم على هذه المسألة، على مسألة أخبار الأحد والأخذ بها وحجية أخبار الأحد والعمل بأخبار الأحد حتى لو لم تستلزم العلم، أثبت هذا الركن الأول وجدانا. وفي الأمر الرابع أثبت الركن الثاني من دليل السيرة وهو سكوت المعصوم وعدم ردع المعصوم وإمضاء المعصوم، أيضا أثبته وجدانا. والأمر الثاني والثالث فيه بيان، وفيه الثالث فيه إشكال ودفع. البيان في الثاني يقول لو كانت السيرة الثابتة سيرة متشرعة فلا أحتاج إلى الحديث عن إثبات الركن الثاني وهو سكوت المعصوم، فالسيرة المتشرعة لا تحتاج إلى الإمضاء ولا سكوت المعصوم سلام الله عليه، وإنما تكشف ببرهان الإن عن الدليل الشرعي وعن الحكم الشرعي. والأمر الثالث سيكون قلنا الإشكال، الإشكال يوجد نواهي قرآنية تدل أو تشير إلى النهي عن العمل بالظن، وأخبار الآحاد عمل بالظن، فهل تصلح هذه النواهي للنهي عن هذه السيرة؟ فهل تصلح هذه النواهي كرادع عن الشارع المقدس عن هذه السيرة؟ وإذا كانت هي رادعة عن السيرة هل تكفي بالرد السيرة المطبقة بهذا الحجم وبهذه السعة والشمول؟ هل يكفي وجود هذه الآيات؟ هذا الأمر الثالث الذي يطرح، هل يكفي وجود هذه الآيات الرادعة لو ثبت الردع فيها؟ هل تكفي للردع عن تلك السيرة المشاعة والسائدة والشاملة والمستحكمة والمستحكمة؟ هذا الكلام في الأمر الثالث. إذن الكلام في الأمر الأول، الأمر الأول سيكون الكلام في إثبات سيرة المتشرعة، إثبات عفوا في إثبات السيرة بصورة عامة، إثبات السيرة المعاصرة المعصومين سلام الله عليهم. قلنا في الأمر الأول في الاستدلال لإثبات السيرة نذكر عدة مقدمات. قبل المقدمات قلنا نقول ماذا نقصد بالسيرة أو إثبات السيرة؟ قلنا نقصد بإثبات السيرة أو نقصد السيرة المعاصرة المعصومين سلام الله عليهم أن المتشرعة والرواة، عندما نقول عقلاء طبعا متشرعة والرواة، ومرة هم العقلاء وعلى رأس العقلاء ومن العقلاء، ومرة نقول تصرف هؤلاء بما هم متشرعة، ومرة نقول تصرف هؤلاء بما هم عقلاء. لاحظ، فلا ينصرف الذهن عندما نقول سيرة المتشرعة والرواة على كذا أمر، مباشرة ينصرف الذهن إلى سيرة متشرعية ولا نحتاج إلى إمضاء وسكوت. لا، عندما نذكر هؤلاء لنضع في أذهاننا ممكن أن يراد بهذه القضية هم من مصادق العقلاء، وهم العقلاء في تلك المرحلة وفي ذلك العصر، فيذكرون بهذا العنوان. ومرة يتصرفون بما هم عقلاء فتكون السيرة عقلائية، ومرة يتصرفون، فإذا كانت السيرة عقلائية نحتاج إلى الإمضاء والسكوت، أي نحتاج إلى إثبات الركن الثاني، وإذا كانوا يتصرفون بما هم متشرعة فلا نحتاج إلى إثبات الركن الثاني. إذن إثبات السيرة، أي نريد أن نقول أن هذه السيرة، هل كانت السيرة في زمن المعصومين أن المتشرعة والرواة في عصر الأئمة سلام الله عليهم كانوا يعملون بأخبار الثقات، أخبار الآحاد، أو كما قلنا أخبار الثقات حتى لو لم تفدهم العلم أو الاطمئنان الشخصي؟ هل فعلا كانت السيرة منعقدة على هذا، أو نحن نريد أن نثبت أن السيرة كانت منعقدة على هذا؟ هذه هي السيرة التي نريد أن نثبتها هنا. نقول يستدل لإثبات السيرة طبعا وجدانا، الإثبات الوجداني لها، بأحد الطرق السبعة أو الطرق الخمسة حسب طرح السيد قدسة نفسه، بأحد طرق إثبات السيرة التي سبق الإشارة إليها. وهنا قلنا هناك يوجد بعض الطرق تامة والبعض غير تام، هذا أشرنا إليه، ويوجد بعض الطرق تجري في موارد ولا تجري في موارد أخرى. فهنا نقول المناسب في هذا أن نثبت السيرة بالطريقة الثالث حسب طرح السيد، والطريقة الرابعة حسب ما طرحنا، ولا بس بغض النظر عن تسلسل الطريق، لكن الطريق الذي أعطيناه عنوان انتفاء لازم مجدانا، أي انتفاء لازم عدم انعقاد السيرة، عدم انعقاد السيرة له لها لازم أو له لازم، هذا اللازم ينتفي وجدانا. إذن عندي ملزوم وهو عدم انعقاد السيرة ولازم، ملزوم ولازم. اللازم أثبت انتفاء اللازم مجدانا، أستدل على انتفاء اللازم مجدانا، ومنه أثبت، أي أثبت وجدانا بطلان اللازم، ومنه أثبت بطلان الملزوم. إذا بطل اللازم بطل الملزوم، إذا بطل التالي بطل المقدم. إذن يستدل لإثبات السيرة بطريق انتفاء اللازم مجدانا، وعرفنا ما هو المعنى. كيف نستدل بهذا الطريق؟ نقول مما لا شك فيه، هو المقدمة الأولى لو صح التعبير في هذا الاستدلال أيضا على شكل مقدمات، المقدمة الأولى نقول لا شك في وجود عدد كبير من أخبار الآحاد وإخبارات الآحاد بأيدي المتشرعة المعاصرين للأئمة سلام الله عليهم. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية أيضا لا شك، لماذا لا شك؟ حتى الخصم، حتى الخصم من يأخذ ويسميها ما ينتهجه الناس والعامة والعقلاء والمتشرعة والمعصوم والمعصومون سلام الله عليهم يسميه بالاعتباطية، أيضا هو يقول بأن هذه القضية الاعتباطية وهذا النهج الاعتباطي والنظام الاعتباطي والعشوائي لو صح التعبير واللا نظامي واللا قصدي هو هذا مستحكم منذ عهد التوراة والإنجيل، مستفحل ومستحكم في المجتمع بهذا المعنى. أقرأوه تيقنوا من هذا المعنى الذي يشير إليه صاحب تلك النظرية ويعتقد به أصحابه. إذن القضية مستحكمة، إذن فعلا لا شك فيها. إذن لا شك في وجود عدد كبير من أخبار وإخبار الآحاد بأيدي المتشرعة المعاصرين للأئمة، وأكثر من هذا لا شك في دخول تلك الروايات وأخبار الآحاد في أي شيء. نقول دخول الروايات أن دخول أحكام الروايات وأحكام الأخبار أخبار الآحاد في محل ابتلاء المتشرعة سواء كانت في الجانب الشرعي، في الابتلاءات الشرعية أو في غيرها من الابتلاءات، وليس الدخول على نحو لو صح التعبير شخصي أو جزئي أو على نحو خاص، وإنما الدخول شامل وعام ويشمل كل المناحي والنواحي في حياة الإنسان والمجتمع، لأن القضية قلنا مستحكمة ومستفحلة وتسير عليها السجية والطبيعة أيضا المتأثرة، طبعا لنقل المتأثرة بالظروف لنسلم بهذا بأن الطبيعة تأثرت بظروف محيطة ونتيجة هذه الظروف والمتغيرات تأثرت الطبيعة، تغيرت لو صح التعبير تغير السلوك الذي يعتمد على الطبيعة وصار سلوكا مناسبا للمتغيرات إضافة يعني لتأثير الطبيعة ولتأثير المتغير الذي يعتبر الجزء الثاني أو العامل الآخر أو السبب الآخر في السلوك. ولم تصبح هذه القضية، هذه المتغيرات الظروف الخارجية غير الطبيعة وغير السجية، لم تكن أو لم لنقل تبقى على، لم تبقى على التغير وعلى عنوان المتغيرات، وإنما أصبحت ثابتة ومستحكمة ومستفحلة منذ آلاف السنين، منذ مئات السنين ومنذ آلاف السنين كما يقول الخصوم. إذن صارت هذه الظروف الخارجية صارت لو صح التعبير ظروف ثابتة تؤثر على المجتمع في كل عصر وفي كل مصر، وتؤثر على السلوك الناشئ من الطبيعة ومن السجية فتغير بذلك السلوك وفقا لهذه الظروف الخارجية. انتهينا. إذن الطبيعة صارت بهذا النهج سواء كانت باستقلالها أو كانت متأثرة بالظروف هذه التي استحكمت وصارت ثابتة من متغيرة إلى ثابتة في كل العصور وفي كل الأمصار. إذن دخلت هذه، إذن موجودة أخبار آحاد لا نشك في هذا، وأيضا لا نشك بدخول أحكام تلك الأخبار الروايات في محل ابتلاء المتشرع على أوسع مجال وأشمل مجال وفي كل مجال. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة نقول المتشرع في مواجهة مثل هذه الروايات، مثل هذه الأخبار، أخبار الآحاد، ما هي المحتملات للمتشرع في سلوكهم وفي مواقفهم تجاه هذه الأخبار، أخبار الآحاد التي شملت وكثرت ودخلت في محل ابتلائهم، ماذا يفعلون؟ بينا هذا الأمر بالأمس. نقول يوجد احتمالان، إما أن الاحتمال الأول أن المتشرع قد انعقدت سيرتهم على هذا الأمر وعلى هذا السلوك، وانعقاد السيرة هذا إما كان بسبب التلقي من الشارع، أي تلقي الدليل من الشارع، أو كان بسبب السجية والطبيعة، ساروا على سجيتهم وعلى طبيعتهم. وعلى كل الاحتمالين، المهم في هذا الاحتمال، على كل المنشئين تثبت السيرة، تثبت سيرة المتشرع. ونحن الآن نريد أن فقط أن نثبت السيرة المعاصرة المعصومين سلام الله عليهم، نريد أن نثبت أنها منعقدة على الاعتماد والأخذ بأخبار الآحاد، وانتهينا. إذن ثبت الركن الأول، هذا الاحتمال الأول في المقدمة الثالثة. نقول الاحتمال الثاني أنهم لم يأخذوا بهذا، التفت. نقول الاحتمال الثاني أن المتشرع لم يأخذوا، قلنا لو أخذوا فثبت الركن. الآن نفرض أنهم لم يأخذوا، الاحتمال الثاني، فعندي احتمال أول واحتمال ثاني. الاحتمال الأول صار ثابتا لو صح التعبير، وبينا إمكان الاحتمال الأول ولا يوجد ما يعارض ذلك الإمكان وما ينفي ذلك الإمكان. نأتي إلى الاحتمال الثاني. إذا كان الاحتمال الثاني وهو إعراض المتشرع عن العمل وسلوك هذا السلوك وهذه السيرة عن العمل بأخبار الآحاد الثقات، لو أثبتنا بأنهم تركوا هذا الشيء أو هذا الشيء ممكن، فصار عندي الاحتمال الأول ممكن والاحتمال الثاني ممكن. الاحتمال الأول أنهم أخذوا به وعملوا به، والاحتمال الثاني لم يعملوا به، هذا ممكن وهذا ممكن. إذن تبقى القضية مجملة، لا أستطيع أن أثبت، أحتاج إلى دليل خارجي أثبت به أما هذا وأما هذا، وأنا في هذا الدليل أنا أريد أن أثبت ما أريد، أريد أن أثبت السيرة وأنفي عدم قيام السيرة. إذن إذا أثبت إمكان هذا الاحتمال الأول وإمكان الاحتمال الثاني، تكون القضية مجملة، أحتاج إلى دليل لإثبات أحد الاحتمالين ولتعيين أحد الاحتمالين. من أين يأتي بالدليل؟ أنا أتحدث هنا في الدليل للإثبات ولمعرفة السيرة على أي شيء انعقدت. الآن لو أثبتنا استحالة الاحتمال الثاني أو بطلان الاحتمال الثاني، أي بطلان عدم انعقاد السيرة على الأخذ بأخبار الآحاد، ماذا يبقى؟ يبقى الاحتمال الأول وهو انعقاد. لاحظ، أثبتنا بطلان عدم انعقاد السيرة، بطلان عدم أي عدم عدم، طبعا يبقى الاحتمال الأول وهو ثبوت، ليس إما انعقدت السيرة أو لم تنعقد السيرة. والآن الاحتمال الثاني وهو أنهم لم يأخذوا هذا وأعرضوا عن هذا ولم تقم السيرة على الأخذ بأخبار الآحاد، سنثبت بطلان هذا الاحتمال، فيبقى الاحتمال الأول وهو انعقاد السيرة. لاحظ هذا الأمر. إذن الاحتمال الثاني أن يكون المتشرع قد توقف عن العمل بروايات وأخبار الآحاد، أي عدم انعقاد سيرتهم على العمل بروايات وأخبار الآحاد. نأتي ننتقل إلى المقدمة الرابعة. قلنا فصلنا المقدمة الرابعة للتوضيح والبيان. نقول في المقدمة الرابعة للاحتمال الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، وهو إعراض المتشرع عن هذا السلوك وعن هذه السيرة وعدم انعقاد السيرة على الأخذ بأخبار الآحاد، نقول لهذا الاحتمال، لاحظ أي احتمال، عدم انعقاد السيرة كما قلنا انتفاء اللازم وجدانا، اللازم لأي شيء لازم للملزوم، الملزوم هو عدم انعقاد السيرة، وهنا عندي الاحتمال الثاني هو عدم انعقاد السيرة على الأخذ بأخبار الآحاد. نقول لهذا الاحتمال الثاني لازم، واللازم هو ما هو اللازم؟ نحن نقول عدم انعقاد السيرة، هذا هو الملزوم، عدم انعقاد سيرة المتشرعة المعاصر المعصومين، عدم انعقاد سيرة المتشرعة على الأخذ بأخبار الآحاد الثقات. نقول عدم انعقاد سيرة، عدم انعقاد سيرتهم له لازم. ما هو اللازم؟ اللازم هو تكثر الأسئلة والأجوبة في هذا المصب، في هذا المجال، في قضية عدم حجية أخبار الآحاد. لماذا تكثر الأسئلة؟ بينا هذا الأمر، قلنا لأن السجية والطبيعة هي الأخذ بأخبار الآحاد، الطبيعة والسجية والعادة الأخذ بهذه الأخبار والعمل بها وترتيب الآثار على مدلولاتها وأحكامها. فإذا خالف، إذا الشارع أراد المخالفة ولم يرد هذه أو هذا السلوك الطبيعي الوجداني لو صح التعبير العادي أو الذي تعود عليه الناس واستحكمه، لولد ولدفع الكثير من الناس للسؤال، يسألون الرواة ويسألون الصحابة ويسألون الفقهاء ويسألون المعصوم سلام الله عليهم، بل أكثر لتصدى المعصوم من نفسه للبيان والنهي عن هذا الطريق وسلوك الطريق الآخر، لأن هذه الطبيعة، فكثير من الناس ستسلك الطريق الطبيعي، فعلى المعصوم أن يبين بأن هذا الطريق غير مرغوب فيه ولا يمثل الطريق الشرعي والطريق القويم، فيبين لهم الطريق البديل. فتكثر إذن عندي بالقول أو إن القول بعدم انعقاد سيرة المتشرعة على الأخذ بأخبار الآحاد له لازم، لازمه تكثر الأسئلة والأجوبة كما بينا. الآن نريد نحن في الطريق الثالث أو في طريق انتفاء لازم وجدان. كيف أنفي هذا اللازم وجدان؟ أقول وهذا اللازم تكثر الأسئلة والأجوبة، وهذا اللازم باطل وجدان، وهذا اللازم منتفي وجدان. كيف تثبت أن هذا اللازم منتفي وجدان؟ تقول نعم أستطيع أن أثبت. كيف أثبتنا؟ هناك في طرق إثبات السيرة ولا بأس بالإشارة، وذكرنا أيضا يوم أمس هذا الكلام. نقول لإثبات هذا الأمر يقال أن الأسئلة والأجوبة لم تصل إلينا، لم تصل إلينا بتلك الكثرة، لم تصل إلينا بتلك الدرجة التي تناسب تلك السيرة واستحكام تلك السيرة. نقول ما علاقة عدم وصول الروايات لنا في هذا العصر مع انعقاد السيرة في ذلك العصر؟ أيضا تجيب، لاحظ إشكال ودف، تجيب تقول نعم عدم الوصول، وبينا هذا أيضا قلنا سابقا، عدم الوصول يكشف عن عدم الصدور. كيف هذا؟ تقول صدرت روايات وأسئلة كثيرة، بينا في طوائف، بينا في بحوث سابقة الكثير من الطوائف التي تحث على حفظ الحديث وعلى تدوين الحديث وعلى تقييد الحديث لو أي تقييد الكتابة، وعلى نقل الحديث وعلى حمل الحديث وعلى تبليغ الحديث، والحث 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 على هذه القضية، الكتابة والتدوين والنقل والحفظ. حفظ في الذهن أو من خلال الكتابة، تدوين ونقل ورواية عن طريق رجال، عن طريق كتب تحفظ وتنقل أو عن طريق الرواية. إذن يوجد حث، يوجد داعي للنقل، يوجد غرض للنقل، ولا يوجد ما يمنع من النقل، ولا يوجد أي مبرر لعدم النقل، ولا يوجد أي مبرر لحذف الروايات الكثيرة والأسئلة والأجوبة الكثيرة التي تشير إلى عدم حجية أخبار أحد، لا يوجد أي مبرر للحذف. أين ذهبت هذه الكثرة من الروايات؟ أين ذهب هذا الكم الهائل من الروايات الذي يناسب تلك السيرة لو كانت غير منعقدة على الأخذ بأخبار الآحاد؟ لا يوجد مبرر للاختفاء، ويوجد مبرر للتدوين، ويوجد مبرر كتابة ويوجد مبرر للحفظ ويوجد مبرر للنقل ولا يوجد مبرر للإخفاء ولا يوجد أي محظور في النقل. إذن ما دامت الروايات لم تصل إلينا ولا يوجد أي محظور في عدم الوصول، إذن أصلا لم تصدر، لأنها لو صدرت لوصلت. إذن المقدمة الرابعة نقول هي للاحتمال الثاني لازم، واللازم هو وجود أسئلة وأجوبة كثيرة بخصوص طرح أخبار الآحاد وعدم العمل بها. فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني تضافر النصوص، بذلك تكاثر النصوص بأي شيء، بأن أخبار الآحاد، أي أسئلة وأجوبة تخص أخبار الآحاد وعدم حجية أخبار الآحاد، تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة، لأن هذا مخالف للسجية فستكثر الأسئلة ومخالف للطبيعة ومخالف للعادة. المقدمة الخامسة نقول انتفاء اللازم وجدانا. كيف نثبت انتفاء اللازم وجدانا؟ نقول لأنه ليس من المحتمل أن يؤدي، نقول هل من المحتمل نتوقع بأنهم جميعا هذا شيء مخالف للعادة ومخالف للسجية ومخالف للطبيعة؟ هل من معقول الجميع يترك صدفة ولا والجميع لا يسأل ولا يوجد أي دافع للسؤال؟ غير معقول. إذن لابد من السؤال، بل كل ما يخالف أيضا هذا من طبيعة الإنسان، كلما يسمع من الآمر لو صح التعبير، كلما يسمع أو يرى ما يخالف هذا الشيء يدفع لي السؤال للاستفهام للمعرفة للتبين. فلذلك نقول في المقدمة الخامسة انتفاء لازم وجدانا، نقول لأنه ليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات وأخبار الآحاد جميعا بدون استعلام، بدون أن يسألوا الحاكم الشرعي. أي ليس من المعقول أنهم يتوقفون ويطرحون كل أخبار الآحاد. لاحظ، ليست الأخبار التي تدل على عدم حجية أخبار الآحاد، وإنما أخبار الآحاد بصورة عامة التي فيها أحكام مختلفة. فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم جميعا، توقف الجميع، إلى طرح جميع الروايات. غير معقول. هذه الصدفة لا يمكن أن تتصور أو بعيدة الاحتمال جدا، بأن الجميع يتفق على طرح كل أخبار الآحاد والجميع يتفق بأنهم لا يستفهمون من الإمام سلام الله عليه عن هذا الشيء. هذا غير معقول. يقول لأنه ليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات وأخبار الآحاد جميعا بدون أن يسألوا، بدون استعلام الحكم الشرعي تجاه هذه القضية. لأن الارتكاز، لاحظ لماذا نستبعد هذا الاحتمال، نقول لأن الارتكاز العرفي والعقلاء عند المتشرعة وغيرهم وطبيعة هؤلاء وسجية هؤلاء والعادة عند هؤلاء هو الاعتماد على أخبار الآحاد الثقات، ولأن طرح الخبر الثقة هو خلاف السجية، خلاف الطبيعة، خلاف العادة. فعندما يسمع الناس من مثل هذا ولا تأخذ بهذا ولا تعمل بهذا، وهم تعودوا على هذا الأمر وتطبعوا على هذا الأمر، فهذا يدفع للسؤال يقينا عند الكثير. وهو لأن الارتكاز العرفي والعقلاء عند المتشرع وغيرهم هو الاعتماد على أخبار الآحاد الثقات، ولأن طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية، وهذا يحول ويمنع عادة، هذا يحول من توافقهم، وهذا يحول عادة دون توافق. لاحظ، طبعا ليست الاستحالة العقلية وإنما عادة يحول دون توافق. السيرة العقلائية تحكم بهذا الأمر وليس الحكم هو حكم عقلي. القضية ممكنة لكنها مستبعدة، غير متصورة، احتمال ضعيف جدا، ضئيل جدا، لا يحتفظ به الذهن، لا يلتفت إليه العقلاء، لا يأخذ به العقلاء. أي شيء تريد أن تعبر، وذلك أي هذا الترك للروايات وأخبار الآحاد دون استعلام الشارع، هذا الاستبعاد لهذا الترك دون استعلام الشارع، هذا الاستبعاد يحول لنقل ارتكاز، لو صح التعبير بهذا التعبير، نقول ارتكاز العرف وارتكاز السيرة العرفية والعقلائية، وانعقاد لو صح التعبير وتأثير الطبيعة والسجية تجاه سلوك معين. فإن مخالفة هذا الارتكاز ومخالفة هذا السلوك هذا السلوك العادي السلوك الطبيعي السلوك الموافق للسجية مخالفة هذا السلوك ومن الجميع وفي كل الروايات يكون احتمالا ضعيفا، لأن مخالفة السلوك الطبيعي السلوك الموافق للسجية يمنع من توافقهم، من توافق الناس، من توافق العقلاء، يمنع من توافق المتشرعة واتفاقهم، يمنع من توافقهم واتفاقهم على طرح الروايات. نستبعد هذا، لذا قال عادة يستبعد هذا، عقلا ممكن لكن عادة غير ممكن. فإذا احتمال توافقهم واحتمال اتفاقهم على ترك كل أخبار أحد وعدم العمل بها هو مستبعد، لأن هذا الأمر نقول عدم العمل مع عدم السؤال، طبعا عدم العمل ممكن إذا كان هناك سؤال، لكن يتفقون ويتوافقون على عدم العمل وأيضا يتفقون إضافة إلى عدم العمل بأخبار أحد المخالف للسجية، إضافة إلى ذلك يتفقون على عدم السؤال، هذا الاحتمال مستبعد جدا. وذلك أي موافقة هذا للسجية وللطبيعة والمخالفة تولد السؤال، فمخالفة السجية والطبيعة يحول دون اتفاقهم على ترك وطرح تلك الأخبار، وأيضا يحول عن اتفاقهم على عدم السؤال والاستعلام من الشارع عن هذا الترك. يقول وذلك يحول أو يمنع عادة أو يحول عادة دون التوافق عند الجميع على طرحها بلا استعلام من الشارع المقدس، لأنها موافقة للسجية، موافقة للطبيعة، موافقة للعادة لو صح التعبير. فالمخالفة طبعا تولد عند الجميع أو عند الجل أو عند الأكثرية السؤال والاستعلام، فكيف اتفق الجميع على عدم الاستعلام؟ إذن لا يوجد مخالفة في المقام. المقدمة السادسة تدخل في الخامسة لو صح التعبير، نقول والاستعلام والسؤال يجب أن يكون موافقا ومناسبا مع القضية ومع حجم القضية ومع حجم المسألة. استعلام واحد استعلام ثاني ممكن كما يخالف صاحب نظرية الفلانية وفلانية، يوجد مخالفة في كل مكان، لكل شيء يوجد مخالفة لله سبحانه وتعالى، إشراك بالله سبحانه وتعالى، اعتراض على أوامر الله سبحانه وتعالى. ألا يوجد؟ لم يعترض إبليس على أوامر الله وعلى إرشادات الله سبحانه وتعالى وعلى أحكام الله سبحانه وتعالى؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يقبلون الله سبحانه وتعالى قبل المعارض، قبل القول المخالف. القرآن الكريم طرح أخبار وآراء ونظريات المخالفين، النبي صلى الله عليه وآله سمع وحكي عليه، وكذلك الأنبياء ممن سبقه سلام الله عليه، وكذلك الأئمة سلام الله عليهم، سمعوا الخصم وسمعوا من المقابل وتحملوا كل شيء. الإشراك بالله سبحانه وتعالى، سمع الله سبحانه وتعالى ونقل ما قاله إبليس وما بينه إبليس، ونقل نظرية إبليس لعنة الله عليه، وبين بالدليل وأبطل نظرية إبليس بالدليل، وهكذا فعل المعصومون سلام الله عليهم. الآن ماذا تفعلون بعبادة العجل والعجل والعجل والعجول لو صح التعبير؟ عبادة البشر، عبادة البقر، عبادة الذوات، على الله يقبلون. اذهب الآن اتفاقات و مصالح وعلاقات وصداقة والأموال التي تدفع من حق الإمام بعنوان
المؤلف قلوبهم،
ويوجد كفر بالله سبحانه وتعالى، ويوجد كفر بالمذهب، ويوجد كفر بالإسلام، ويتفقون معهم. أما من يخالف بالتقليد يقطع عنه الراتب ويفسق ويزج في السجون ويتآمر عليه مع الكافرين، هذا ليس بإشراك. من يشرك بالله يتصالحون معه ويتفقون معه ويوادونه ويعطونه من حق الإمام سلام الله عليه. المغصوب. ومن يشرك، هذا من يشرك بالله يتصالحون معه. من يكفر بالنبي صلى الله عليه وآله ومن يكفر بالإسلام أيضا يتصالحون معه ويعطونه من الحق الشرعي المغصوب. ومن يشرك بالمرجع يكفر ويفسق ويقطع راتبه ويتآمر عليه ويقتل ويزج في السجون. هذا إشراك، إشراك واضح، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. المهم المقدمة السادسة، نقول والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة، وهذا يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة. نأتي إلى المقدمة السابعة. المقدمة السابعة وهي كانت في الخامسة، انتفاء اللازم وجدانا. المقدمة السابعة لو صح التعبير، نقول بعد أن ثبت انتفاء اللازم وجدانا، لكنك الآن تحدثت في عالم الثبوت لو صح التعبير، أي أثبتت الكلام في زمن المعصومين سلام الله عليهم، والذي ثبت عندك أن عدم السؤال مستبعد، أن الترك مع عدم السؤال مستبعد. إذن حتى تكون المسألة أوضح، لنجعل المقدمة الخامسة قبل قليل، نجعل المقدمة الخامسة وهي، وأنا كتبت هكذا لكن تغير الأمر، نقول إثبات اللازم. كيف نثبت اللازم؟ الكلام في إثبات اللازم، أو في إثبات اللازم لتكون، في إثبات اللازم، أي أثبتنا بأنه مع عدم انعقاد السيرة يجب أن تحصل أسئلة وأجوبة كثيرة. المقدمة السابعة نعطيها عنوان انتفاء اللازم وجدانا. هناك في إثبات اللازم، هنا في انتفاء اللازم وجدانا. كيف أثبت انتفاء اللازم وجدانا؟ اللازم هو عدم انعقاد السيرة، اللازم عفوا هو وجود أسئلة وأجوبة كثيرة، وأثبتناه في المقدمة الخامسة والسادسة. نأتي إلى المقدمة السابعة، نقول المقدمة السابعة انتفاء اللازم وجدانا. كيف نثبت أن اللازم منتفي وجدانا؟ الآن أنت أثبت، قلت في المقدمة الخامسة والسادسة، قلت بأنه مع عدم انعقاد السيرة يوجد أسئلة وأجوبة كثيرة، ونعم نحن أيضا نقول معك مع عدم انعقاد السيرة يوجد أسئلة وأجوبة كثيرة، وإذا وجدت فما دام وجدت أسئلة وأجوبة كثيرة إذا السيرة غير منعقدة، من أين تثبت لعدم وجود أسئلة وأجوبة؟ نقول لك من أين عرفت بأن الأسئلة وأجوبة؟ نقول موجودة. نقول لك وين؟ لا يوجد بين أيدينا. نقول موجودة لكنها لم تصل إلينا، أنت أثبت لي بأن بأن الأسئلة والأجوبة غير موجودة. أقول لك نعم، أنا في هذه المقدمة السابعة سأثبت لك كيف. تقول لو ثبت الأسئلة والأجوبة الكثيرة، إلى ثبت اللازم وهو وجود أسئلة وأجوبة كثيرة، لو ثبت اللازم لوصل إلينا بالروايات بالكتب التي بين أيدينا. لماذا؟ نقول يوجد دافع كتابة كما بينا، وحفظ الحديث وتدوين الحديث ونقل الحديث، إذن يوجد دافع ويوجد محفز لو صح التعبير شرعي وأخلاقي وعلمي لتدوين الحديث، لحفظ وتدوين ونقل الحديث، ولا يوجد ما يمنع من ذلك، ولا يوجد أي محذور في النقل. إذن لو وجدت، لو كانت كثيرة وفعلا وموجودة ويوجد دافع للنقل ولا يوجد محذور في ذلك، لوصلت إلينا، وصلت إلينا تالي. إذن نثبت بطلان التالي، لم تصل إلينا، إذن يبطل المقدم، إذن لا يوجد أسئلة وأجوبة كثيرة. إذن أثبتنا بطلان اللازم وجدانا، اللازم هو وجود أسئلة وأجوبة كثيرة، هنا أثبتنا عدم وجود أسئلة وأجوبة كثيرة. المقدمة الثامنة نقول إذن يثبت. أما استقرار العمل بأخبار الآحاد بسبب الاستعلام أي أنهم صدروا، إذن لا يوجد أسئلة وأجوبة كثيرة، السيرة انعقدت على ذلك. ما دام لا يوجد أسئلة وأجوبة كثيرة أثبتنا بطلان وجدان، أثبتنا بطلان لازم وجدان، وهو عدم وجود أسئلة وأجوبة كثيرة، إذن يبطل اللازم، يبطل الملزوم وجدان، وهو الملزوم كان عدم انعقاد السيرة، يثبت بطلان عدم انعقاد السيرة، فعدم فتثبت السيرة. والآن نقول إذن يثبت. أما انعقاد السيرة لأنهم أخذوا الحكم من الشارع والإمضاء من الشارع، لو صح التعبير نقول مباشرة استعلموا وسألوا وعرفوا بأن هذا هو الحكم الشرعي وحصلوا على الحكم الشرعي ومن الشارع مباشرة، فهذه سيرة متشرعية وفيها إمضاء وفيها كشف عن الدليل الشرعي. أو لأنهم تصرفوا بما هم عقلاء والشارع المقدس سكت عن هذه القضية، لا نتحدث عن هذا الأمر. نقول إذا كانت بخصوصية الاستعلام أي بأنهم بما هم عقلاء بما هم متشرع أو لأنهم سألوا، فالقضية تكشف عن الحكم الشرعي، وإذا لا لم يسألوا فالقضية فقد تثبت السيرة العقلائية. إذا أثبتنا بأنها كاشفة عن الحكم الشرعي وعن الدليل الشرعي فلا نحتاج إلى أثبات الركن الآخر، أي إثبات سكوت المعصوم سلام الله عليه إذا كانت السيرة متشرعية وأثبتنا الاستعلام كما بينا هناك في سيرة المتشرعة. وإذا لا لم نستطع أن نثبت ذلك فقد تثبت عندي السيرة العقلائية، أحتاج إلى إثبات الركن الآخر. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أتي إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني قلنا هذا الأمر الأول كأنما هو الثاني، وهو كان المقدمة الثامنة. المقدمة الثامنة هي عبارة عن الأمر الثاني الذي يطرحه السيد. نأتي إلى الأمر الثالث. نقول يوجد إشكال وندفع الإشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال يقول إن الآيات النهي عن العمل بالظن قد يتوهم منها أنها أو قد يدعى أنها تردع عن السيرة. يوجد كثير من الآيات والموارد القرآنية تنهى عن العمل بالظن، والظن لا يغني، لا يغني شيئا عن الحق ومن الحق وفي طريق الحق وإثبات الحق. فقد يدعى بأن هذه النواهي القرآنية صالحة للردع، فكيف تقول لا يوجد ردع؟ احنا قبل قليل اثبتنا لا يوجد ردع لانه لم يصل الينا، فتكثرت الاسئلة والاجوبة وثبت هذا الامر، فممكن ان تكون تلك الاخبار تكون رادعة عن تلك السيرة. وطبعا الافضل لا، نحن نعتقد به حسب العقل القاصر ولا نعرف لماذا قدم مؤخر، المفروض يعني نقول أفضل أن نثبت الركن الثاني وهو إثبات الإمضاء، وبعد ذلك نسجل الإشكال وندفع. ونحن لنسجل هذا نقول لنثبت الركن الثاني، هو يطرح في السيد الأمر الرابع لنثبت الركن الثاني. نقول الآن أثبتنا السيرة العقلائية، نحتاج إلى إثبات الركن الآخر وهو الأمر الرابع الذي يطرح في السيد، وهو عدم ردع المعصوم سلام الله عليه. كيف نثبت عدم الردع؟ وكأنما الأمر الثالث الذي يطرحه السيد إشكال ودفع إشكال، وأيضا هو إثبات لعدم الردع كما يبين إن شاء الله خلال الشرح. لاحظ، فنحن لا نقول الثالثة أو الرابعة، يوجد تداخل بين الأمر الثالث والرابع، لكن نقول تسلسل الكلام العلمي والبرهان كما أيضا خلال الكلام سيبين هو من خلال الشرح، بأننا نثبت عدم الردع من المعصوم، نثبت سكوت المعصوم. كيف نثبت سكوت المعصوم؟ كما بينا سابقا نقول لو ردع المعصوم، لو نهى المعصوم لوصل إلينا، ونواهي المعصوم والردع من المعصوم
على القضية المخالفة للسجية وللطبيعة وللعادة، أيضا هذا النهي بنفسه يولد أسئلة وأجوبة من الناس، وأيضا ينهي المعصوم وأيضا يشير إلى النهي ويكرر النهي مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. فتحصل عندي نواهي كثيرة كما هذا الأمر بيناه سابقا، كما بينا هذا الأمر سابقا، ولم يصل لي نواهي. إذن يكشف عن عدم وجود تلك النواهي، لأنه يوجد الدافع للتدوين والكتابة والنقد، ولا يوجد ما ولا يوجد محذور ومانع من ذلك. إذن لو كانت كثيرة، كثير من النواهي بالنهي عن العمل بأخبار الآحاد لوصلت إلينا، ولكنها لم تصل، أي تالي باطل، إذن المقدم باطل، إذن لا يوجد نواهي، لم يثبت النهي، لم يثبت الرد عن العمل بأخبار الآحاد. هذا بصورة عامة وبصورة إجمالية إثبات السكوت وإثبات عدم الرد. إذن ثبت الركن الثاني. هنا يسجل الإشكال، يقال بأن النواهي في القرآن فيها رد، كما بينا النواهي القرآنية التي تشير إلى النهي بالعمل بالظن تصلح للرد، وخبر الواحد أمارة ظنية فهذا ينهى عن العمل بالظن وهي من الظنون، فيشمل هذه الأخبار الأحاد، فيشمله النواهي القرآنية والنهي بالعمل بالظن، يشمله إطلاق النهي في الآيات القرآنية. يقول لا، يدفع هذا الإشكال أولا بانعقاد السيرة على ذلك. السيرة انعقدت على العمل بأخبار الثقات في الشرعيات، وهذا ماذا يعني انعقاد السيرة؟ انعقاد السيرة يثبت لي أما نحن فهمنا أطلاق الآية وظهور الآية في هذا الأمر بفهم خاطئ، لا نعرف ما هي القرائن التي كانت محيطة ومحتفة بهذه الآية عند النزول وفي عصر النزول، بحيث انعقدت سيرة العقلاء في ذلك العصر على فهم مخالف لهذا الفهم الذي نحن نفهمه. طبعا في بداية الأمر نستبعد عصيان الجميع من المتشرع والرواة، فيوجد احتمالات أننا لم نفهم وهم فهموا، يوجد قرائن فهموا من خلالها الإطلاق الصحيح أو الظهور الصحيح فعملوا بأخبار الآحاد ولم تكن تلك وفهموا بأن تلك الروايات غير صالحة للرجع لقرائن، أو ثبت عندهم وجود الدليل وأخذ الدليل مباشرة من الشرع المقدس الذي يثبت حجية أخبار الآحاد، فيقيد أو يخصص ذلك الإطلاق أو العموم القرآني. إذن إما أن الآيات فعلا واقعا غير دالة على الرد، هم فهموا ونحن لم نفهم لوجود قرائن هم فهموها واختفت عنا، والسيرة تكشف أو يعني نقول تؤيد هذا الاحتمال أو تعطي قيمة احتمالية لهذا الاحتمال، أو قلنا لأنهم الاحتمال الآخر أنهم سئلوا المشارع وأجاب الشارع بحجية الأخبار، فأيضا هذا يقيد ذاك أو يخصص ذاك أو يحكم على ذاك، هذا بحث آخر. وإما لأنهم غفلوا عن اقتضاء تلك النواهي، هي النواهي تقتضي الرد، لكنهم غفلوا، المتشرع جميعا العقلاء جميعا غفلوا عن هذا الأمر، والشارع المقدس سكت عن تلك الغفلة. ونحن قلنا الشارع المقدس سابقا، قلنا دلالة السكوت والإمضاء بأي عنوان أو على أي أساس تدل دلالة السكوت على الإمضاء، أما على أساس العقل، على أساس عقلي أو على أساس إمضائي. أساس عقلي أما الشارع يأمر بالمعروف عن المنكر فعليه أن يأمر وينهى، هذا منكر الجميع أعرض وترك السيرة، وموجود الإمام سلام الله عليه ليس في عصر الغيب وإنما في عصر المعصومين سلام الله عليهم، وفي عصر وجود المعصومين سلام الله عليهم، وهو يأمر، يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فعليه أن يأمر أو ينهى، عليه أن يأمر أو ينهى، وما دام لم يأمر ولم ينهى إذن هذا ليس بمنكر. أو لأن المعصوم هذا بحكم العقل قلنا إما لأنه مشمول ب إما لأنه مكلف فيشمل بحكم وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو بملاحظة الشارع أيضا ضمن الأساس العقلي، بملاحظة الشارع والمعصوم بملاحظته مشرعا وصاحب هدف وصاحب غرض وغاية، ومخالفة الجميع لغرضه، الجميع سلك أخبار الآحاد، وعمل بأخبار الآحاد ورتب الأحكام عليها، وهو لو كان لا يريد الأخبار الآحاد ولا يريد هذه السيرة فيقينا سيصلون إلى نتائج خاطئة ولا أحكام خاطئة ولا مخالفات شرعية وأخلاقية كثيرة، لأن هذه القضية مستحكمة وهذا الأمر وهذه السيرة مستحكمة، وهو صاحب غرض، فإذا ترك الأمر على ما هو عليه ولم ينهى عنه فقد خالف الغرض ويستحيل مخالفة الغرض، إذن هو يريد هذه السيرة. أو على الأساس الاستظهاري نقول بأن ظهور حال المعصوم هو التوجيه، المراقبة، النصح والتوجيه والمراقبة والتقويم، فهؤلاء يجب عليه أن يوجه، ما دام هو ظهور حال الإمام أن يوجه، ينصح ويوجه ويراقب ويقوم، وهذا انحراف، تركوا سيرة أو تركوا الخط الصحيح وسار الجميع بخط منحرف، وظهور حال المعصوم عليه أن يوجه، وما دام لم يوجه فإذن هو يريد هذا الأمر ويقر بهذا الأمر ويمضي هذا الأمر. فإذن سكوت المعصوم، إذن غفلة هؤلاء عن هذا الأمر أيضا لا يثبت الردع، لأنه لو كان لا يريد الإمام سلام الله عليه هذه الغفلة ولم يقر هذه الغفلة لو صح التعبير، لا أمر أو نهى، لا حقق الغرض، لا سار وفق ظهور حاله لو صح التعبير. إذن وأخيرا نقول إن عدم الرد يكشف عن الإمضاء. لماذا؟ قلنا في سيرة المتشرعة بصورة عامة، عفوا في السيرة لماذا؟ قلنا في سيرة المتشرعة بصورة عامة، عفوا في السيرة الإمضاء ليس لعنوان السيرة وإنما للنكتة، النكتة أي الدافع، ما هو الدافع عند هؤلاء؟ قلنا السجية، الطبيعة، العادة تدفع للعمل بهذا السلوك وبهذه الطريقة، فإذا تركنا الناس على سجيتهم وعلى عادتهم وعلى طبيعتهم فسيسلكون نفس الأمر في الشرعيات أيضا، فعلى الشارع أن يحقق الغرض، على الشارع أن يأمر وينهي، على الشارع أن يسير ويعمل وفق ظهور الحال وفق حاله كموجه وناصح ومقوم، فإذن عليه أن يحفظ الغرض، عليه أن يأمر وينهى، عليه أن يعمل وفق ظاهر الحال وفق القانون العام العرفي لو صح التعبير العام، ولكنه ترك، إذن يريد، لو لم يرد لردع ولبين الرد ولوجب عليه الرد وفقا لقلنا الأساس العقلي كمكلف أو الأساس الاستظهاري، الأمر والنهي أو تحقيق الغرض أو ظهور حال الإمام في التوجيه والتقييم والنصح والإرشاد، وما دام لم يرجع، ما دام لم يصل إلينا الرد، إذن هو يريد هذا الأمر وهذا الأمر يحقق الغرض وهذا الأمر ليس فيه منكار. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.